بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في التقريب الثالث بكيفية استظهار الطريقة الأولى على أساس مقتضى الأدلة العامة. التقرير الثالث يتلخص في دعوى أن أدلة الاستثناء ليست في مقام بيان أن الاستثناء يكون من كل ربح ربح كما هو مقتضى الطريقة الثانية، ولا في مقام البيان من جهة أن الاستثناء يكون من مجموع الأرباح كما هو مقتضى الطريقة الأولى. ليست في مقام البيان من هذه الناحية فتكون مجملة، فلا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن. ويدعى في هذا التقرير بأن القدر المتيقن هو الطريقة الأولى. كيف يكون القدر المتيقن هو الطريقة الأولى؟ باعتبار أن لا إشكال أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور ماذا؟ الربح، كما تقدم مرارا. بمجرد ظهور الربح الخمس يتعلق فيه، وإنما الشارع جوز عدم دفع الخمس فورا وتأخير دفع الخمس من باب الإرفاق والتسهيل. القدر المتيقن بعد فرض إجمال الدليل هو أن المكلف يتمكن من تأخير الخمس خمس الربح بعد ظهوره إلى انتهاء السنة الجعلية، إلى انتهاء السنة الجعلية. هذا قطعا يتمكن من تأخيره إلى ذلك الوقت. وأما ما زاد على ذلك هل يتمكن من تأخيره؟ هذا لا دليل عليه، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، وهو أن المكلف يجوز له تأخير دفع خمس الربح إلى نهاية السنة الجعلية. قلنا شنو السنة الجعلية؟ التي تبدأ من حين ظهور الربح الأول وتنتهي بعد مضي 12 شهرا. إلى هذا التاريخ يتمكن من التأخير. ما زاد على ذلك لا دليل على جواز التأخير، فيقتصر على القدر المتيقن وهو يقتضي تعين الطريقة الأولى. هذا التقريب الثالث. هذا التقريب الثالث هناك ملاحظات عليه. الملاحظة الأولى هي أنه الطريقة الثانية واضح من أقول الطريقة الثانية شو المقصود، يعني أن الاستثناء يكون من كل ربح ربح، وأن هناك سنين متعددة حقيقية انحلالية. أن الطريقة الثانية لا تحتاج إلى مؤنة، بل يكفي فيها ما اعترف به صاحب هذا التقريب من أن الأدلة تدل على استثناء المؤنة من الربح لا أكثر من ذلك، يكفي في هذا المقدار. بينما الطريقة الأولى الطريقة المجموعية هي التي تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة. توضيح ذلك، أن المفروض كما تقدم أشرنا إليه في الدرس السابق أن الحكم متعدد بتعدد الأرباح، هذا فرغنا عنه، أنه لا إشكال أن الحكم متعدد يتعدد بتعدد ماذا؟ الأرباح. ما احتمال أن يثبت حكم واحد لمجموع الأرباح، وقلنا هذا خلاف وضوح أن المكلف عندما يخمس ربحا ويترك تخميس ربح آخر يكون عاصيا وشنو ومطيعا، وهذا علامة واضحة على تعدد الأحكام بتعدد الأرباح. إذن لا إشكال في أن الوجود الحكم متعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الأرباح. جاء الدليل واستثنى منه المؤنة، لنقل أن الدليل ليس في مقام البيان من ناحية استثناء المؤنة من كل ربح ربحين أو من مجموع الأرباح، ليس في مقام البيان، لكنه قطعا هو يدل على استثناء المؤنة من الربح. بعد أن فرضنا أن الأرباح متعددة وأن الحكم بوجوب التخميس فيها متعدد، الاستثناء أيضا لا بد أن ماذا؟ أن يكون متعددا، لأنه إذا كان المستثنى منه متعدد الاستثناء لا بد أن يكون أيضا ماذا؟ متعدد. وما معنى تعدد الاستثناء؟ أن كل ربح يجب فيه التخميس تستثنى منه شنو؟ المونة. وهكذا الربح الثاني والثالث والرابع، كل ربح يجب فيه الخمس بلي يستثنى شيبون تستثنى منه المونة. واضح؟ تستثنى منه المونة، مو تستثنى من ربح يحصل بعده كما هو مختلف الطريقة الأولى. لا، تستثنى منه هذا الخمس الذي تعلق به الوجوب ووجب إخراجه، هذا تستثنى منه شنو؟ المؤنة. وهكذا الربح الثاني والثالث والرابع. وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه كل ربح له استثناء خاص وله سنة خاصة، وحينئذ يتعين البناء على الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. هذا هو الملاحظة. الملاحظة الثانية أن ما ذكر في مقام تقريبي أن الطريقة الأولى هي القدر المتيقن بعد فرض إجمال الدليل، هذا ليس أولى من أن يقال بالعكس، من أن يقال عكس ذلك تماما. كيف يقال؟ يقال عكس، لأنه المفروض أن الدليل مجمل سلمنا، ليس في مقام البيان من ناحية أن الخمسة استثناء المؤنة يكون من كل ربح ربحين أو من مجموع الأرباح، سلمنا ليس في مقام البيان من هذه الناحية. حينئذ يمكننا أن نقول أن القدر المتيقن من الدليل يقتضي الطريقة الثانية. لماذا؟ لأننا لو نلتفت إلى ما يجب تخميسه إلى الأرباح المتأخرة، واضح؟ أرباح المتأخرة، إذا نلتفت إلى استثناء المؤنة لا نلتفت إلى وجوب تخميس الأرباح حتى يتم أصل التقرير، وإنما نلتفت إلى استثناء المؤنة، فنقول أن القدر المتيقن من الدليل هو استثناء المؤنة الحاصلة من الربح الحاصل قبلها. هذا قدر متيقن من الأدلة ومن الأقوال قطعا. المؤنة المتأخرة عن الربح شنو؟ يجوز استثناؤها منين؟ من الربح المتقدم. وأما جواز استثناء المؤنة من الربح المتأخر عنها كما تقتضيه الطريقة الأولى، هذا لا دليل عليه، لأن المفروض أن الدليل شنو في الاستثناء؟ مجمل. واضح؟ تخميس استثناء كل ربح، استثناء المؤنة من كل ربح ربحين يختلف عن ماذا؟ عن استثناء المؤنة من مجموع الأرباح. الطريقة الأولى استثناء المؤنة من مجموع الأرباح يقتضي أنه يجوز للمكلف أن يستثني المؤنة من الأرباح الحاصلة بعدها، هذا معنى الطريقة الأولى. بينما الطريقة الثانية تمنع من ذلك، تقول لا يجوز استثناء المؤنة من الأرباح الحاصلة شنو؟ قبلها بعدها، وإنما يجوز استثناء المؤنة من الربح الحاصل شنو؟ قبلها فقط. إذن هما يشتركان في جواز استثناء المؤنة من الربح الحاصل قبلها، فهذا يكون قدر متيقن. أما استثناء المؤنة من الربح الحاصل بعدها هذا تنفرد به الطريقة الأولى، فيكون خلاف القدر المتيقن، فحينئذ يرفض ويقتصر على القدر المتيقن وهو يقتضي الطريقة الثانية. واضح؟ إذا القضية هكذا، إذا نظرنا إلى مسألة تخميس الأرباح في نهاية السنة المجموعية، في نهاية السنة الجعلية، قد يقال بتمامية التقريب الأول باعتبار أن القدر المتيقن هو عدم جواز التأخير أكثر من هذا المقدار، وهذا ما تقتضيه الطريقة الأولى. الأولى تمنع من تأخير دفع الخمس، خمس الربح، واضح؟ بانتهاء السنة الجعلية حتى لو حصل قبل يومين تمنع من ذلك. بينما الطريقة الثانية تجوز التأخير، جواز التأخير لا دليل عليه فيقتصر على القدر المتيقن. لكن لو نظرنا إلى مسألة استثناء المؤنة يكون مقتضى القدر المتيقن هو الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. هذا ما يلاحظ على هذا التقريب الثالث، وهناك ملاحظات أخرى لا داعي لذكرها. التقريب الرابع، التقريب الرابع، هذا التقريب نقدر في مقام توضيحه نقول أنه يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الخمس ضريبة في أموال الأغنياء الذين يزيد واردهم على مصروفهم على مؤنتهم، فهو نظير الضرائب الذي تضعها الدولة، واضح، تضعها الحكومات الوضعية التي تضع هذه الضرائب. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن المتعارف في أخذ الضرائب التي تضعها الدولة هو أخذ نسبة معينة من مجموع الأرباح في السنة الواحدة بعد خصم مصاريف الشخص نفسه. بعد خصم مصاريفه تأخذ ماذا؟ نسبة معينة. من نسبة معينة؟ مو من كل ربحين ربحين، وهذا من مجموع أرباحه في سنة معينة، تقسم منه المصاريف والمؤنة وتأخذ نسبة معينة من مجموع هذه الأرباح وتعتبر هذه ضريبة. وأما أخذ نسبة معينة من كل ربح ربحين فهذا غير متعارف بحسب ما يلاحظ في القوانين الوضعية. وبناء على ذلك فأدلت الخمس اللي هو ضريبة وهذا مثل هذه الضرائب، أدلة الخمس حينئذ تنصرف إلى ما هو المتعارف في هذا المجال، وهو شنو؟ وهو أن الخمس ضريبة تؤخذ من كل ربح ربح يحصل عليه الإنسان، وإنما تؤخذ من ماذا؟ من مجموع أرباحه الحاصلة في سنة جعلية، والسنة الجعلية تبدأ كما قلنا من حين ظهور الربح شنو الأول، وتنتهي بمرور 12 شهرا على ذلك التاريخ. الأدلة تنصرف إلى ما هو المتعارف، والمتعارف وياه هو الطريقة الأولى للطريقة الثانية. هذا التقريب، هذا أصل التقريب، التقريب الرابع. هذا التقريب يلاحظ على ملاحظة أعتقد واضحة، وهو أن التعارف لا يوجب شنو؟ خلاص التعارف يوجب الانصراف. التعارف وحده كثرة الوجود يعبرون عنه ما يوجب الانصراف. يوجب انصراف الدليل، الدليل الذي يوجب انصرافه إلى أحد إحدى حصصه هو كثرة استعمال هذا اللفظ الموضوع للعام للمطلق للطبيعة في بعض شنو؟ في بعض حصصه، بعد تنشأ علاقة وضعية ناشئة من كثرة الاستعمال بين اللفظ الموضوع للطبيعة وبين اللفظ وبعض حصصه، ناشئة من كثرة استعمال هذا اللفظ في بعض حصصه. فحينئذ إذا أطلق اللفظ من دون قرينة ينصرف المال إلى هذه الحصة التي كثر استعمال اللفظ فيها. وأما مجرد كثرة الوجود الخارجي وشيوع في الخارج وأمثال هذه الأمور عندهم يعني متفق عليه بينهم أنها لا توجب شنو؟ الانصراف. نعم، لو تم التقريب الخامس الآتي حينئذ يمكن أن نحمل الدليل علينا على جولياي على الطريقة الشنو؟ على الطريقة الأولى. إذا تم الدليل الخامس الآتي، التقريب الخامس اللي هو دعوى أنه يلزم الحرج والعسر من الطريقة الثانية، حرج يلزم وعسر كما سيأتي تقريبا. إذا تم مسألة العسر والحرج في الطريقة الثانية حينئذ يتعين حمل الدليل على الطريقة الأولى، لكننا حينئذ لا نحتاج إلى التعارف الخارجي وهذه المقدمات المذكورة في هذه التقرير، ما نحتاج إلى، لأن المفروض أن الطريقة الثانية توجب العسر والحرج فتكون مفروضة، ولا بد من حمل الدليل علما على الطريقة التي لا يلزم منها عسر وحرج، وهي بحسب الفرض الطريقة الأولى. وهذا تعارف الخارج بعد ما نحتاج له، أن المتعارف خارجا في الضرائب هي الطريقة الشنوع الأولى، هذا لا نحتاج له إذا تم التقريب الخامس. إذا نريد أن نقول بأنه التعارف الخارجي وحده لا يوجب الانصراف، هذا واحد. يضاف إلى ذلك أن هذا التقريب الذي ذكرناه يتوقف كما هو واضح على افتراض الإطلاق في الدليل، بحيث يكون الدليل مطلقا يشمل كلتا الطريقتين، حتى يقال أن مقتضى الانصراف هو باعتبار التعارف الخارجي، وأن الدليل ينصرف علما إلى الطريقة الأولى، ينصرف عن الطريقة الثانية إلى الطريقة ياهو الأولى. لكن هذا فرع من فرع إطلاق الدليل، فرع أن يكون الدليل مطلقا شاملا لكلتا الطريقتين، فإذا أطلق من دون قرينة ينصرف إلى الطريقة الأولى، وهذا غير واضح. الدليل قد يقال بأنه ليس مطلقا، لا يشمل كلتا الطريقتين، وذلك باعتبار التنافي والتغاير الواضح بين الطريقتين، بحيث لا يمكن افتراض جامع بينهما يكون اللفظ مستعملا شنو فيه، هناك تغاير بين الطريقتين، لأن إحداهما تقتضي شيء والأخرى تقتضي شيء معاكس له، فقد يقال بأنه لا يوجد جامع حتى يدعى أن الدليل استعمل في هذا الجامع بين الطريقتين، بحيث يكون مطلقا وشاملا لكلتا الطريقتين، مع أنه سيأتي أن المستظهر من الدليل ليس هو مجموع الطريقتين وكلتا الطريقتين، وإنما المستظهر من الدليل هو أحدى الطريقتين. نعم اختلفوا في تعيين هذه الطريقة التي يكون الدليل ظاهرا فيها، جماعة قالوا أن الطريقة هي الأولى، جماعة قالوا أن ظاهر الأدلة هو الطريقة الشنو الثانية، واضح. لكن لا أحد يقول بأن الدليل واضح مستعملا في ماذا، في كلتا الطريقتين، بحيث يكون مطلقا وشاملا لكلتا الطريقتين، ويكون حتى يكون مقتضى الانصراف هو تعين الطريقة الأولى في مقابل الطريقة الثانية. هذا التقرير الرابع. التقرير الخامس الذي الآن أشرنا إليه هو ما ذكره جماعة من لزوم الحرج الشديد من إلزام المكلفين بأداء الخمس بحسب الطريقة الثانية، أن يلزم إيقاع المكلفين في الحرج والعسر الشديدين، وذلك يمكن أن يقرب تقريبا على ما لهما واحد، لكن من باب التوضيح نذكرهما. وذلك باعتبار أن حصول الربح يكون تدريجيا عادة، مو كما فرضنا واحد محرم واحد رجب واحد كذا إلى آخره، كما أن صرف المعنى يكون كذلك، مو صرف المعنى هذا يكون شنو تدريجي. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية تلزم المكلف بأن يستثني المؤنة من الربح الحاصل قبلها دون الربح الحاصل بعدها. الطريقة الثانية تلزمه بذلك. هذا يستدعي ماذا؟ أن المكلف يضبط تاريخ أرباحه ويضبط تاريخ شنو المؤنة التي يصرفها، حتى يعرف أن هذه المؤنة هل حصلت بعد الربح حتى يستثنيها منه، أو حصلت شنو قبل هذا الربح حتى لا يستثنيها منه وإنما يستثنيها من أرباح شنو سابقة. هذا يحتاج إلى أن كل مكلف يحتاج أن يخلف الدفتر وقلم ويكتب من أرباحه وتواريخ أرباحه وتواريخ ماذا المؤن التي يحتاجها والتي تظهر له. ومن الواضح أن هذا فيه من الصعوبة والحرج بالنسبة إلى عامة عامة بعض المكلفين ما عليه حرج مطلب آخر، لكن عامة المكلفين هذا يوقعون في الحرج بخلاف الطريقة الأولى. المستدل يقول الطريقة الأولى لا تحتاج إلى، ليس فيها حرج، إلزام المكلف باستخدام الطريقة الأولى في مقام إخراج الخمس ليس فيها، لا يوقعه في الحرج. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلا إلى ضبط تاريخ ظهور الربح الأول، أكثر من هذا ما يحتاج. مو أن يضبط أنه في أول محرم جاربة خلص، بعد ما يحتاج إلى أن يضبط تواريخ الأرباح الشنو الأخرى ولا تواريخ المؤن اللي تظهر له في أثناء السنة. يضبط تاريخ الربح الأول ينتهي هذه السنة شوكين ببداية محرم القادم، قضية واضحة ولا توقعه في الحرج وليس فيها عسرا ولا حرج. زين، هذا في التقرير. من جهة ثانية التوضيح الآخر للفكرة، من جهة ثانية أن الطريقة الثانية تلزم المكلف بأن يخمس كل ربح قبل انتهاء سنته. سنته هو موجه. الطريقة الأولى تلزم المكلف بأن يخمس الربح بانتهاء السنة المجموعية السنة الجعلية، لكن الطريقة الثانية تقول لك كل ربح يجب أن تخمسه قبل انتهاء سنته سنة ذلك الربح. واضح هذا؟ وهذا أيضا يستدعي من المكلف ماذا؟ أن يضبط تواريخ شنو أرباح حتى لا يمر عليه ربح وهو شنو وما خمسه، فلا بد أن يضبط تواريخ الأرباح، وهذا أيضا فيه عسرا وحرج. سلمنا أن هذا فيه عسر وحرج، الطريقة الثانية فيها عسرا وحرج. خب ماذا يعني ذلك؟ أولا قالوا أن هذا يعني كثرة حصول الاشتباه عند المكلفين، أن يكثر حصول الاشتباه. مو هذا ضبطها هذا ما ضبطها كذا، يكثر حصول الاشتباه ويحصل الهرج والمرج. وهذا يستلزم ماذا؟ أن يكثر السؤال عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه. أن يكثر السؤال عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، والحال أنه لم ينعكس علينا في الروايات الواصلة إلينا. وهذا سؤال عن ماذا؟ عن تعيين الوظيفة في صورة الاشتباه، فضلا عن كثرة السؤال. لم ينعكس في الروايات ذلك، وعدم انعكاس ذلك في الروايات يعني أن الطريقة المتبعة عند المتشرعة في زمان صدور النصوص هي الطريقة ياهو الأولى للطريقة الثانية. هذا تقريب. تقريب الآخر أن يقال بأن هذا الحرج والصعوبة الحساب على الطريقة الثانية توجب انصراف الأدلة إلى الطريقة الشنو الأولى، كأن الصعوبة والحرج الشديد التي يلاقيها المكلف من الطريقة الثانية تجعل الأدلة منصرفة إلى الطريقة التي لا صعوبة فيها لا حرج فيها على المكلفين، وهي عبارة عن الطريقة الشنو الأولى، فتتعين بذلك الطريقة الأولى. واضح هذا؟ هذا التقريب الخامس والأخير. هذا التقريب الخامس نبدأ من آخره، مسألة الانصراف هنا أيضا ممنوعة كما منعناها في التقريب الرابع، هنا أيضا تكون ممنوعة. صعوبة وحدها لا توجب انصراف الدليل. أي وضعت أن الصعوبة مثل على باب الانصراف، الصعوبة لا توجب انصراف الدليل إلى ما لا صعوبة فيه، ظهور الدليل، انصراف الدليل، تعيين المراد بالدليل، هذا الشيء يرتبط بنفس الأدلة كألفاظ. صعوبة التطبيق ووجود حرج في التطبيق لا يوجب انصراف الدليل. الدليل إذا فرضنا أنه ظاهر في الطريقة الثانية، من يقدر يقول بأنه صعوبة هذه الطريقة يوجب انصراف الدليل إلى الطريقة شنو؟ الأولى. هذا أولا. نصعد أكثر، مسألة الاشتباه أنه يلزم الحرج، وهذا الحرج يلزم منه كثرة الاشتباه، وكثرة الاشتباه توجب كثرة السؤال، وكثرة السؤال توجب انعكاس ذلك على شنو؟ على الروايات، وحيث لم ينعكس إذا ماكو كثرة اشتباه، إذا ماكو كثرة شنو؟ كثرة سؤال، ماكو كثرة اشتباه، إذا ماكو شنو؟ ماكو حرج، فيتعين بذلك الطريقة ياهو الأولى. هذا يلاحظ عليه عدة أمور. أولا، من قال أن الطريقة الثانية توجب كثرة الاشتباه؟ من قال ذلك؟ كثرة الاشتباه ما توجب، طيب توجب الاشتباه، لكن كثرة الاشتباه هذا مو واضح. التجار أمرهم واضح، تجار ومن لف لفهم وأمثالهم، ذول عندهم دفاتر وعندهم حسابات وعندهم كذا، يضبطون التواريخ الأرباح لحظة بلحظة، ويضبطون أيضا مصاريفهم، عندهم في دفاترهم أو في حساباتهم يضبطون هذه الأمور بشكل دقيق. فإلزامهم باستخدام الطريقة الثانية لا يوقعهم في ماذا؟ في الحرج الشديد، ولا صعوبة عليهم في ذلك. عامة الناس، العمال، الصناع، بل حتى الموظفين نقدر نلحقهم بهم، ذولا ما عندهم مشكلة اشتباه. ليش؟ لأن الربح اللي يحصل به صرفه في نفس النهار ثاني يوم، ما يبقى عدة مدة يصرفه في يومه أو في اليوم القادم أو في اليوم الآتي. فعين ما عنده المشكلة، هو ربح جاسر من المونة خلاص، ما يحتاج إلى أن يضبط تاريخ دخول الربح وتاريخ شنو؟ تاريخ المونة. نعم، غير هؤلاء قد يمكن افتراض أن إلزامه بالطريقة الثانية وقعه في الاشتباه، لكن هذا لا يعني الاشتباه الكثير الذي لا بد أن يكثر عنه السؤال، وبالتالي لا بد أن ينعكس علامه على الروايات. ليس بهذا الشكل. إذا كان يوجب الاشتباه، يوجب الاشتباه بشكل عادي، ويمكن أن نفترض أنه لا يكثر عنه السؤال، قد يسأل عنه في رواية لم تصل إلينا، هذا ليس عجيبا. أما أن يكثر عنه السؤال، هذا لا يبلغ هذا الاشتباه إلى هذه الدرجة، بحيث نستنتج من عدم انعكاس ذلك على الروايات عدم كثرة السؤال، وبالتالي عدم كثرة الاشتباه، وبالتالي تعين الطريقة الأولى في قبال الطريقة الثانية. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن هذا الذي ذكر إنما يتم إذا قلنا بتعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى. إذا قلنا بتعين الطريقة الثانية في قبال الطريقة الأولى، إن هذا يقال أن إلزام المكلف باستخدام الطريقة الثانية لا غير يقعه في ماذا؟ في الصعوبة والحرج إلى آخر الكلام السابق. وأما إذا قلنا بأنه لا، كما سيأتي احتمال وارد، لا يتعين عليه الآخر بالطريقة الثانية، يخير بين أن يختار الطريقة الثانية أو يختار الطريقة الأولى. فإذا اختار هو لاختياره الطريقة الثانية، هذا لا يعني ماذا؟ إيقاعه في الصعوبة وفي الحرج الشنو؟ وفي الحرج الشديد. وسيأتي أن احتمال التخيير بين الطريقتين قائم ومستفاد من الأدلة، كما سيأتي من مجموع الأدلة يعني. هذا ثانيا. هذه هي التقريبات الخمسة التي تذكر لإثبات أن مقتضى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الأولى، وقد تبين أن كل هذه التقريبات مخدوشة ولا يمكن أن تنهض لإثبات استفادة الطريقة الأولى من الأدلة العامة. فالآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الرأي المقابل الذي يقول أن مقتضى الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية للطريقة الأولى عكس التوجه الأول. واضح أن مقتضى الأدلة، أدلة وجوب الخمس وأدلة استثناء المعنى، الأدلة العامة هو تعين الطريقة الثانية للطريقة الأولى عكس الأول. هذا في الحقيقة يعني يكتني على هذا الشيء، خلاصته ملخصه هو هذا، أن افتراض أن السنة جعلية خلاف ظاهر الدليل، افتراض أن السنة جعلية هذا خلاف ظاهر الدليل، الظاهر أن السنة سنة حلالية حقيقية. ليش نعتبرها جعلية؟ سنة حقيقية. وقلنا بأن الطريقة الأولى تستلزم أن يكون السنة سنة شنو؟ جعلية، بينما الطريقة الثانية تستلزم أن تكون السنة شنو؟ سنة حقيقية. قلنا أن السنة الحقيقية هي السنة التي تبدأ من حين ظهور الربع وتنتهي بانتهاء 12 شهرا على من حين ظهور ذاك الربع، وهكذا الربح الثاني، وهكذا الربح الثالث، وهكذا كل الأرباح. وهذا معنى أن السنة الحلالية سنين حقيقية متعددة بعدد شنو؟ بعدد الأرباح. سنة حقيقية تبدأ من حين ظهور الربح وتنتهي بمرور 12 شهرا عليه. واضح؟ بينما الطريقة الأولى تقتضي أن تكون السنة سنة شنو؟ جعلية. سنة احنا نجعلها، احنا نفترضها سنة الربح الحاصل في رجب في المثال السابق. من تبدأ؟ تبدأ من أول محرم. ما تبدأ من أول شنو؟ من أول رجب. موشي؟ سنة الربح الحاصل في جمادى الأولى تبدأ من أول محرم. هذا السنة الحقيقية للربح الحاصل في رجب، ليس سنة حقيقية لا، وإنما هي سنة جعلية. القائلون بهذا القول يقولون أن افتراض أن السنة الجعلية خلاف ظاهر الدليل. إذا بقينا إحنا والأدلة، مقتضى الأدلة أن السنة شنو؟ حلالية حقيقية، ولكل ربح سنة تخصه. هذا هو الذي يفهم من الأدلة. بعبارة أخرى أو نوضح هذا الإجمال، هذا الذي قلنا من أن الطريقة الأولى تقتضي أن تبدأ سنة الربح قبل ظهوره، أن تبدأ سنة الربح شو وقت؟ قبل ظهوره. سنة الربح في رجب تبدأ شو وقت؟ قبل ظهور الربح في رجب، تبدأ من حين ظهور الربح الأول. ويترتب على ذلك أن استثناء المعنى يجوز أن يكون من الأرباح الحاصلة شنو؟ بعدها. الطريقة الأولى تقتضي أنه يجوز استثناء المؤنة من الأرباح الحاصلة شنو؟ بعدها. ليش؟ أنه عند سنة واحدة يلحق مجموع الأرباح، وهذه مجموع الأرباح يستثني منها المؤنة الحاصلة في تلك السنة. بعد ما يلاحظ أن هذه المؤنة حاصلة قبل هذا الربح بعد هذا الربح، مجموع الأرباح جبد مليون، مؤنة جبد نص مليون، يستثني نص مليون من المليون. وهذا يعني ماذا؟ أنه في بعض الأحيان قد تحصل مؤنة قبل ظهور شنو؟ ظهور الربح، راسن تاول محرم راسن حصلت له مانع، حصلت له مانع اخرى، ثم ظهر ربح في رجب يستثني هذا المانع منين؟ من الربح الحاصل في رجب. واضح؟ هذا ايضا خلاف ظاهر الدليل، هذا ايضا خلاف ظاهر الدليل، لان ظاهر دليل الاستثناء هو فعليه الربح الذي تستثنى منه شنو؟ المعنى الخمس. وهذا بعد المعنى لمفاد ماذا؟ ان الربح يستثنى منه شنو؟ المعنى الظاهر في ان الربح فعلي، مو ان تستثني من معنى من ربح لم يظهر بعد وانما سيظهر منه في المستقبل. هذا خلاف ظاهر الدليل. اذا المدعى في المقام ان مقتضى الادله هو الطريقه الثانيه للاولى، واضح؟ وان ظاهر الادله العامه الطريقه الثانيه للاولى، من جهتين، من جهه ان ظاهر الادله العامه هو ماذا؟ هو ان السنه سنه حقيقيه انحلاليه فيما اذا كانت هناك ارباح متعدده، بينما الطريقه الاولى تقول لا السنه جعليه، هاي مخالفه للظاهر، هاي اولا. وثانيا ان مقتضى الطريقه الثانيه هو عدم جواز استثناء المعنى الا من الربح الحاصل قبلها، لان الدليل ظاهر في ان المعنى تستثنى بعد فعليه الربح وتحققه فتستثنى منه المعنى، واضح؟ بينما الطريقة الأولى تقتضي استثناء المعنى قبل ظهور شنو؟ قبل ظهور استثناء من الظهر قبل ظهوره، وهذا أيضا خلاف ظاهر الأدلة. إلى هنا يتم الكلام في المقام الأول اللي هو شنو؟ تعيين أي الطريقة هي الأصح على ضوء الأدلة العامة، واضح؟ وتلاحظون بأنه نحن يظهر أنه إلى هنا أن الأقرب هو الطريقة الثانية على ضوء الأدلة العامة، لكن هذا لا ينافي أننا في المقام الثاني قد نعثر على دليل خاص يقلب الموازين، واضح؟ يضطرنا إلى أن نلتزم بالطريقة الأولى لا بالطريقة الشنو؟ الثانية، ويكون هذا الدليل الخاص مقدم على مقتضى الأدلة العامة. إذا لابد أن ندخل في البحث في المقام الثاني أن الأدلة الخاصة ماذا تقتضي في المقام؟ هل تقتضي الطريقة الأولى أم تقتضي الطريقة الثانية؟ هنا أيضا اختلفوا، فهناك رأي يقول أن مقتضى الأدلة الخاصة هو الطريقة الأولى، واستدلوا على ذلك بروايات لابد من استعراضها لننظر أنها هل تدل واقعا على الطريقة الأولى أو لا، ليس فيها دلالة على ذلك. أول رواية في الحقيقة هي مو رواية واحدة، نقدر نسميها الطائفة، مضمون هذه الطائفة هو وجوب الخمس في الأرباح القليلة، ووجوب الخمس في الأرباح القليلة. انتهت الوقت، فقد نقرأ الرواية. الرواية موجودة في الباب الثامن، حتى تراجعوها، في الباب الثامن الحديث الثامن، الباب الثامن الحديث الثامن، أبواب وجوب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثامن الباب الثامن، هاي الرواية لبي حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق. أرباح قليلة، خياط يخيط ثوبا بخمسة دوانيق، يقول لنا منه جنو، لنا منه دانق. وهناك روايات أخرى أيضا تقدم روايات بعضها صحيح السند انه قليل او كثير انت عبارك ان الخمس ان الخمس كل ما افاد الناس من قليل او كثير. الاستدلال بهذا وجوب الخمس في الارباح القليله التي لا تبقى عاده الى نهايه سنتها يقتضي تعيين الطريقه الاولى للطريقه الثانيه. ياتي هذا تقريبا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.